بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. فيقال له: على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له، وإما أن تكون ممتنعة عليه. والقول بالامتناع لا وجه له، إذ لا دليل عليه بوجه. بل قد يقال: نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له.
طيب، كما تقدم في الدرس الماضي. طب أولا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكما تقدم معنا في الدرس الماضي أن المعترض اعترض على ما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باعتراض ضعيف، فقال: يعني سلمنا لك أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب. يقول هب أنه يقابل السلب والإيجاب، فأنت تقول أنه ماذا؟ يجب إثبات صفات الكمال، والمخالف لك سيقول: أنا أثبت النفي. يعني يقول كما قال، يعني قال: لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس بصير، والمنازع يختار النفي. المنازع يختار النفي، لا يختار إثبات. أنت اخترت الإثبات، والمنازع يختار ماذا؟ النفي. فكأنه يقول: إذن أنت مطالب بدليل تثبت الإثبات. واضح يا جماعة؟ لا. فكان اليوم من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن قال فيقال هذا على هذا التقدير فالمثبت واجب، على تقديرك أو على تسليمك أنه تقابل سلب وإيجاب، فالمثبت ماذا؟ واجب، والمسلوب ممتنع. لماذا؟ لما تقدم معنا في الدرس الماضي أن ثبوت الوجوب يوجب انتفاء ماذا؟ يوجب ماذا؟ هيا يا جماعة، ثبوت الوجوب ننفي ماذا؟ يعني إذا أثبتنا الوجوب نفينا العدم أو الامتناع، وإذا أثبتنا الامتناع نفينا عنه ماذا؟ الوجوب. طيب، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع. لماذا؟ قال: فإما أن تكون هذه الصفة واجبة له، وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له، إذ لا دليل عليه بوجه، بخلاف القول بماذا؟ بالإثبات، فإنه دل عليه العقل والنقل، دل عليه العقل والنقل. قال: بل يقال نحن نعلم باضطراب بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات. قال: وقد علم فساد ذلك، أي فيما مر معنا أن القول بامتناع اتصاف الله جل وعلا بالصفات هو ماذا؟ قول باطل ممتنع. حينما ناقشنا الأشاعرة ثم المعتزلة ثم الجهمية ثم القرامطة وبينا فساد ذلك القول، فإذا القائل بذلك يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى هذا الأمر. وهذا الأمر قد علم ماذا؟ قد علم فساده فيما مضى معنا، لذا قال: وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. لماذا يجب؟ لأن النفي أو امتناع اتصاف الله جل وعلا، امتناع اتصاف الله جل وعلا بهذه الصفات قول ممتنع وباطل وفاسد. فإذا انتفى أحد النقيضين ثبت ماذا؟ ثبت الآخر. فإذا ثبت أن الله جل وعلا ممتنع عليه أن يتصف، ممتنع عليه أن لا يكون متصفا بالصفات. واضح يا جماعة؟ فيجب ماذا؟ فيجب أن يتصف بالصفات. واضح يا جماعة؟ لا، لأن بنفي أحد الوصفين يثبت ماذا؟ الآخر، وبثبت أحد الوصفين ينتفي ماذا؟ ينتفي الآخر على القاعدة التي مرت معنا. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النضار.
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الطريقة المذكورة الذي ذكرها مؤخرا، يقول أي ذكرناها الآن، قال: واعلم أن هذا أي الطريق اللي ذكرناه آخر شيء يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات ما صفات الكمال له، في إثبات صفات الكمال له، أي هذا الأخير، الوجه الأخير الذي رد به الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله فيقال له على هذا التقدير إلى آخره، يقول: نستطيع أن نجعله طريق خاص عقلي في إثبات صفات الكمال لله جل وعلا. واضح يا جماعة؟ فقال: واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، لما تقدم معنا إما واجبة وإما ماذا؟ وإما ممتنعة. لماذا نقول إما واجبة وإما ممتنعة يا جماعة؟ لأن الأشياء إما أن يكون واجبة، إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون ممتنعة، وإما أن تكون إيش؟ إيش يا جماعة بين الواجب والممتنع؟ الممكن. لماذا قال شيخ ما قال شيخ سلام أو ممتنع؟ ها يا جماعة، أو لماذا ما قال شيخ سلام أو ممكن؟ لأن الممكن في هذا المقام ماذا يا جماعة؟ ممتنع. واضح يا جماعة؟ لأن الإمكان في هذا المقام ممتنع. لماذا؟ لأنه إما أن يكون واجبا فالوجوب ينافي الامتناع، وإما أن يكون ممتنعا والامتناع ينافي الوجوب. واضح يا جماعة؟ إذا ما هناك قسم ثالث، إما أن يقول واجب وإما أن يقول ممتنع. لماذا؟ لأن الإمكان ينافي الوجوب وينافي إيش؟ وينافي الامتناع. الإمكان ينافي الوجوب وينافي الامتناع. لماذا؟ لأن الممكن ما يمكن وجوده وعدمه. واضح يا جماعة الآن؟ طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة. قال: والثاني باطل. ما هو الثاني؟ الامتناع. امتناع اتصاف الله جل وعلا، امتناع اتصاف الله جل وعلا بصفات الكمال. قال: فتعين الأول كما ذكر مؤخرا. واضح يا جماعة أم لا؟ ثم قال: لأن كونه قابلا لها أي قابلا لهذه اتصاف الصفة، خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا. واضح يا جماعة؟ يعني يقول على الفرض لو قلنا بأن الله جل وعلا قابل الاتصاف بصفات الكمال، ولكنه خالي عنها، قابل ولكنه خالي عن الاتصاف، معناه ماذا؟ يقول: معناه يقتضي أن يكون ممكنا. لماذا ممكنا؟ لأنه ماذا؟ لأنه أمكن وجود الصفة وعدمها. واضح يا جماعة؟ وإذا كان أمكن وجود الصفة وعدمها، هل هذا من باب الوجوب أو من باب الإمكان؟ ها يا جماعة، من باب الإمكان. قال: وذلك ممتنع في حقه. في حق من؟ في حق الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه واجب، والوجوب ينافي إيش؟ ينافي الإمكان. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النضار. انتهينا من هذا إن شاء الله. طيب، تفضل بعده.
قال رحمه الله: الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابلا لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره.
طيب حاصل هذا أن هذا هو الوجه الثاني في الرد على التقسيم الذي ذكره الآمدي تبعا لغيره من الجهمية والمعطلة والقرامطة، هذا هو الوجه الثاني. نحن من أول من ما لنا أيام في ماذا؟ في الوجه الأول، في جواب شيخ الإسلام في الوجه الأول. هذا الوجه الثاني الآن. الوجه الثاني يقول ماذا؟ يقول شيخ الإسلام أن يقال فعل هذا أي على ما ذكره الآمدي إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل. الآن ننتبه إلى لفظة الغير، واضح يا جماعة؟ وقوله وإما عالم وإما ليس بعالم أيضا إلى لفظة ماذا؟ ليس، يعني عندنا الآن إثبات ونفي، إما مثبت وإما منفي، واضح يا جماعة؟ إما موجب وإما سالب، إما عاقل وإما غير عاقل. العاقل إيجاب وغير العاقل ماذا؟ سلب، أي سلب الاتصاف بالعقل عن زيد. وإما عالم وإما ليس بعالم كذلك، وإما حي وإما غير حي كذلك. قال وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها. يعني نتأمل عن لقول الشيخ الإسلام رحمه الله مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، سلب الصفة عن محل ماذا؟ قابل لها، أي المحل يقبل هذه الصفة ولكنه سلب عنه تلك الصفة. قال لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. يقول للشيخ الإسلام هذا ليس داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب كما قلت وزعمت، كما قلت وزعمت، بل هذا نوع ثاني وقسم آخر، واضح يا جماعة؟ يريد أن يقرر ويكرر أن تقابل عدم والملكة ليس من باب تقابل السلب والإيجاب. هذا خلاصة كما يقال الإيراد، واضح يا جماعة؟ يريد أن يقرر بأن تقابل العدم والملكة ليس داخلا في السلب والإيجاب الذي هو تقابل ماذا؟ الذي هو تقابل النقيضين كما نقله كما يعني بيّنه شيخ الإسلام، وقال أن الأشياء تتداخل، أن هذه الأقسام ماذا؟ تتداخل، وهو يقول لا تتداخل بما ذكره ها هنا. فشيخ الإسلام ماذا أجاب؟ قال ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم، أن هذا أي القول المذكور خلاف المعلوم بالضرورة وخلاف اتفاق العقلاء وخلاف ما ذكروا في المنطق وغيره، أي أن الكل متفقون على أن هذه الطريقة ليست بصحيحة. هذا جواب، واضح يا جماعة؟ الجواب الأول هو ماذا؟ الجواب الأول من شيخ الإسلام على هذا الوجه أن هذا القول مخالف لاتفاق العقلاء ولأهل المنطق وغيرهم في هذا التقسيم. طيب قال ومعلوم، هذا تبيين. قال ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب، ويقول لا تتناقض بالسلب والإيجاب. شيخ الإسلام يقول معلوم أنها تتناقض بالسلب وماذا؟ والإيجاب، على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، من صدق إحداهما كذب الأخرى، بإثبات الحال الزيد نفي ماذا؟ نفي الموت، واضح جماعة؟ وبإثبات العلم نفي ماذا؟ الجهل، لكن بطريقة سيأتي ذكرها. قال فلا يجتمعان في الصدق والكذب، لا يجتمعان في الصدق والكذب، وحقيقة المتناقضين أنهما ماذا؟ لا يجتمعان في الصدق والكذب، واضح يا جماعة؟ حقيقة المتناقضين ما هما؟ لا يجتمعان في الصدق والكذب، أي لا يجتمعان في الإثبات ولا في السلب، واضح يا جماعة؟ أو بتعبير ثالث لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، لا يجتمعان ولا يرتفعان ماذا؟ معا. إذن إذا كان كذلك فهو ماذا؟ قال فلا يجتمعان في الصدق والكذب. قال فهذه شروط التناقض موجودة فيها، هذا وجه ثاني، واضح جماعة أم لا؟ الوجه الثاني أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قرر أن هذا التناقض والتقابل، قل هذا التقابل من تقابل ماذا؟ من تقابل النقيضين. لماذا؟ لما ذكره رحمه الله تعالى من أنه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى والعكس. واضح يا جماعة؟ وحقيقة المتناقضين هو هذا. إذن هما من تقابل ماذا؟ من تقابل إيش يا جماعة؟ من تقابل النقيضين، من تقابل النقيضين. وجه ثالث قال رحمه الله: وغاية فرقهم أن يقولوا، وغاية فرقهم أي حاصل أو يعني أعلى ما يستطيع أن يقولوا، قال أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير. يعني تأملوا إلى عبارتهم، إما بصير وإما ليس ببصير، ما قالوا إما بصير وإما أعمى. واضح يا جماعة؟ ما قالوا إما بصير وإما أعمى، لا، إما بصير وإما ليس ببصير. يقول شيخ الإسلام: وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، إيجابا وسلبا. لماذا؟ إما بصير وإما ليس، ليس ها هنا سلب، واضح يا جماعة؟ ببصير. قال: وإذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدم وعدما. واضح يا جماعة؟ إذا قلنا إما بصير وإما أعمى يقول تقابل ملكة وماذا؟ وعدم. لكن إذا قلنا بصير وليس ببصير هو تقابل عيش النقيضين، سلب وإيجاب. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول شيخ الإسلام: قال وهذه منازعة لفظية، أي هذا نزاع ماذا يا جماعة؟ لفظي. أما من حيث المعنى، المعنى هو المعنى، لذا قال: وإلا فالمعنى في الموضعين سواء، لأن من ليس ببصير فهو ماذا يا جماعة؟ فهو أعمى، ومن ليس بحي فهو إيش؟ فهو من يسميه قل ليس بحي أو قل أعمى، أو بتعبير آخر من ليس بحي أو قل حي، إما حي وإما ليس بحي يساوي بين قوسين ميت. واضح يا جماعة؟ لأن من ليس بحي هو ماذا؟ هو ميت. إذا قال شيخ الإسلام وهذه منازعة لفظية وإلا فالمعنى في الموضعين سواء، سواء. قال: فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب، نوع من تقابل السلب والإيجاب. قال: وهذا يبطل قولهم وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، في حد ذلك التقابل أي تقابل النقيضين، تقابل سلب وإيجاب، إنه لست حال. قال: وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة ها هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ ماذا؟ العمى. واضح؟ يقول: وهذا يبطل قول في حد التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، هذا في التقابل ماذا جماعة؟ في التقابل النقيضين. يقول شيخ الإسلام: فإن الاستحالة ها هنا، فإن الاستحالة ها هنا ممكنة، الاستحالة ها هنا ممكنة أم لا؟ هي ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ ماذا؟ بلفظ العمى، أي أننا سواء قلنا لا بصير ولا أعمى، قلنا لا بصير ولا أعمى، تقابل سلب وإيجاب لا يجتمعان ولا يرتفعان. كذلك إذا قلنا، كذلك لو قلنا ماذا؟ لا بصير ولا ليس ببصير، يعني إذا قلنا لا بصير ولا ليس ببصير لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإذا قلنا كذلك لا بصير ولا أعمى كذلك لا يجتمعان ولا ماذا؟ ولا يرتفعان. إذا لا يستحيل أحدهما إلى الآخر، لا يستحيل أحدهما إلى الآخر، كاستحالة ماذا؟ البياض والسواد إلى لون ثالث أحمر أو أصفر. واضح يا جماعة؟ لا. فعلم أن هذا من تقابل إيش؟ من تقابل النقيضين، أن هذا من تقابل النقيضين. تفضل.
قال رحمه الله: الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر، أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب، وإما أن لا يختلفا بذلك، بل يكونان إيجابيين أو سلبيين، فالأول هو النقيضان، والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن. والأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كان ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام بالغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك. ومعلوم أن
طيب قوله رحمه الله تعالى الوجه الثالث أي من الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام ردا على التقسيم الرباعي للمتقابلات. يقول الوجه الثالث أن يقال التقسيم الحاصر أي حقيقة التقسيم الحاصر التي يحصر هذه الأقسام في حصر لا يخرجون عنها أو في مكان لا يخرجون عنها أو في تقسيم لا يخرجون عنها. يقول أن يقال المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإيجاب وإما أن لا يختلفا بذلك قال بل يكونان إيجابيين أو سلبيين. قال فالأول هو النقيضان. النقيضان يختلفان في ماذا؟ في السلب والإيجاب، لا يجتمعان ولا يرتفعان أبدا، قال والثاني أي في قوله وإما أن لا يختلفا، بذلك، لكن بل يكونان إيجابيين أو يكونان ماذا؟ سلبيين، أي قد يجتمعان في الإيجاب أو يجتمعان في ماذا؟ في السلب. قال والثاني إما أن يمكن خلو المحل عنهما، أي وإن لم يجتمعا في الإيجاب، فيجتمعان في ماذا؟ في السلب لخلو المحل، يجتمعان في السلب لخلو المحل، أي بمعنى أنهما وإن لم يجتمعا ولكنهما يرتفعان، ماذا؟ يرتفعان. لذا قال إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما لا يمكن خلو المحل، أي لا بد من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر، لا يمكن لا في الإيجاب ولا في السلب، ولو كان إيجابيين لا يجتمعان، كان أيضا سلبيين كذلك لا يجتمعان. واضح يا جماعة؟ فيقول شيخ الإسلام والأول هما الضدان، الأول هما الضدان كالسواد والبياض، الضدان لا يجتمعان في ماذا؟ في الإيجاب، ولكن يجتمعان في ماذا يا جماعة؟ يجتمعان في السواد، أي يجتمعان في ماذا؟ في السلب، يقال مثلا بياض والسواد، يعني شيء يعني في شيء واحد أبيض أسود، الأبيض والأسود ماذا؟ لا يجتمعان، لكن هل يجتمعان في وصف؟ هل ممكن أن يجتمعان في وصف؟ يقال في شيء أنه لا أبيض ولا أسود، ممكن أو لا يا جماعة؟ هذا إيش لون هذا؟ أخضر، أن نقول هذا ليس بأبيض ولا أسود، إذن ممكن ماذا؟ أن يجتمعان في قضية إيش؟ سالبة، لكن في قضية موجبة ماذا؟ لا يجتمعان. فالحاصل أن الضدين كما مر معنا لا يجتمعان، ولكن قد يرتفعان في ماذا؟ في شيء خارج. واضح يا جماعة أم لا؟ فحاصله كما قال والأول هما الضدان كالسواد والبياض، قد يجتمعان في ماذا؟ في لون ثالث أحمر أزرق، اللون الذي يكون خارج عن الوصفين. ثم قال والثاني وهو وإما أن لا يمكن، أي بثبوت أحد الوصفين ينتفي ماذا؟ الآخر. قال والثاني هما في معنى النقيضين، يعني وانظر إلى دقة تعبير شيخ الإسلام رحمه الله في معنى، ولم يقل هما النقيضان، قال هما في معنى ماذا؟ النقيضين. قال وإن كانا ثبوتيين، لأنه على التقسيم بأن النقيضين سلب وإيجاب هذان موجبين، ولكنهما في معنى إيش؟ في معنى النقيضين. لماذا في معنى النقيضين؟ لأنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، أي بثبوت أحدهما انتفاء للآخر، فهما كالنقيضين. لذا قال وإن كان، قال والثاني هما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوتيين، كالوجوب والإمكان. الوجوب والإمكان هذان المعنيان وجوديين أو سلبيين؟ هاي جماعة نقول الوجود والإمكان يقابله ليس بموجود وليس بممكن، هذا اللفظ الوجود والإمكان وجوبيين أو سلبيين؟ وجوديين. واضح يا جماعة؟ ومع هذا هل نستطيع أن نذكر في الشيء الواحد في آن واحد بأنه موجود معدوم أو موجود ممكن؟ الجواب لا. إذن هما في معنى إيش؟ في معنى نقيضين. إذا ثبت أحدهما انتفى ماذا؟ انتفى الآخر. إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله قال وإن كان ثبوتيين قال والثاني هما في معنى النقيضين وإن كان ثبوتيين كالوجوب والإمكان والحدوث والقدم والقيام بالنفس والقيام الغير والمباينة والمجانبة ونحو ذلك، بمعنى أنه إذا ثبت أحد الوصفين للشيء انتفى عنه الوصف الآخر. واضح يا جماعة؟ إن أثبتنا مثلا للشيء أنه حادث نفينا عنه أن يكون ماذا؟ قديما والعكس. طيب قال ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والبكم والسمع والكلام ليس مما إذا خلا الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى تعين الآخر. وهذا هو إيش؟ وهذا هو المطلوب. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا انتفى أحد الوصفين وقد مر معنا أن اتصاف الله جل وعلا بالنقائص ماذا؟ ممتنع. واضح يا جماعة؟ فإذا انتفى أحد الوصفين ثبت ماذا؟ ثبت الوصف الآخر، وهذا هو المطلوب. بطريقة ماذا يا جماعة؟ بطريقة عقلية، أن العقل يوافق ماذا؟ يوافق النقل والسمع. طيب فضل.
قال رحمه الله الوجه الرابع المحل الذي لا يقبل المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنها، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى.
طيب وهذا قد تقدم معنا. طيب يا جماعة الذي بعده
قال وحينئذ فإذا كان الباري من
منزها
فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى إذ بتقديره.
طيب الآن ننتبه لهذه الفقرة. يقول شيخ الإسلام وحينئذ، يعني الآن هذا مبني كما يقال حينئذ، هذه نتيجة مبنية على ما تقدم. يقول المحل الذي لا يقبل الاتصال بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوه أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنه. الآن أيهما أكمل، الإنسان أو الجدار؟ الإنسان. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ أن الإنسان متصب، يعني يتصب بصفات الكمال، وإن كان مثلا رجل أعمى لكنه قابل لماذا؟ لاتصاب بالبصر، أكمل من الجدار الذي لا يتصب بهذه الصفة التي هي من صفات الكمال. إذن القاعدة ما هي؟ القاعدة في هذا الباب أن ما كان يقبل الاتصاف بصفات الكمال أكمل مما لا يقبل، والعكس أن ما لا يقبل الاتصاف بصفات الكمال أنقص مما يقبل الاتصاف بماذا؟ بصفات الكمال. هذا واحد. يقول شيخ الإسلام وحينئذ، هذه النتيجة، وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، يعني الآن لو كان الله عز وجل منزه على سبيل الفرض عن هذه الصفات، عن السمع على البصر الحياة إلى غيرها، مع قبوله لها، مع كونه قابل لها، قال فتنزيهه، وحينئذ فإذا كان الباري منزه عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها فتنزيهه عن امتناع قبوله لها فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى. واضح يا جماعة؟ يعني الآن كما ذكرنا مع كونه قابل الاتصاف وهو ليس متصف، واضح يا جماعة، نقص هكذا أم لا؟ لكن أشد منه نقصا ماذا؟ أن لا يكون قابل الاتصاف. واضح يا جماعة؟ فإذا هذا منفي عن الله عز وجل من باب أولى. واضح يا جماعة أم لا؟ القول بأن الله غير قابل الاتصاف بصفات الكمال أشد بعدا من القول بأن الله جل وعلا قابل الاتصاف بصفات الكمال ولكنه ليس بمتصف. فإذا كان هذا منفي عن الله فالآخر من باب أولى أنه منفي عن الله. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب يقول شيخ الإسلام، يعني الآن كتوضيح وتفسير لما تقدم، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذ بتقدير قبوله لها، بتقدير قبوله لها، أي إذا قدرنا أن الله قابل اتصاب بصفات الكمال، قال يمتنع منع المتقابلين. إيش معنى يمتنع منع المتقابلين؟ أي يجب ماذا؟ يعني إذا قلنا، إذا قال بتقدير قبولها، بتقدير قبوله لها، يمتنع منع المتقابلين. ما معنى منع المتقابلين؟ أي يمكن اتصافه بها وعدمه. واضح يا جماعة أم لا؟ يمكن اتصافه بها وعدمه. قال: واتصافه بالنقائص ممتنع. واتصافه بالنقائص ماذا؟ ممتنع، كما مر معنا. قال: فيجب اتصافه بماذا؟ بصفات الكمال. فيجب اتصافه بصفات ماذا؟ الكمال. واضح يا جماعة أم لا؟ ثم قال: وبتقدير عدم قبوله لها، وبتقدير عدم قبوله، لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص. قال: وهذا أشد امتناعا. وهذا أشد ماذا؟ امتناع لما تقدم أنه أشد نقصا. قال: فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب له وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان القول بأن الله جل وعلا ليس بقابل ممتنع، طيب، وقيل بأن الله جل وعلا قابل لهذا الوصف، قابل لهذا الوصف، وما كان في حق الله قابل فهو ماذا؟ فهو واجب. إذا ثبت بهذا ماذا؟ اتصاف الله جل وعلا بصفات الكمال، وهذا هو المطلوب. وإلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.